إنجيل لوقا الأصحاح الأول، وسوف أقرأ للمرة الثانية تسبحة مريم ابتداء من العدد 46، عدد 46. فقالت مريم: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين، عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمة كما كلم آباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد. فمكثت مريم عندها، أي عند إليصابات، نحو 3 أشهر، ثم رجعت إلى بيتها. آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا في هذا الصباح. طبعا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن مريم كشخصية فذة، تحدثنا عن الخلفية التاريخية، عن التعليم المنتشر بشأن مريم وشخصيتها وهويتها، وخلصنا إلى القول أن مريم شخصية فذة لثلاثة أسباب. السبب الأول هو أن مريم عرفت كيف تتعامل مع الصعوبات، تعاملت مع التحديات والصعوبات التي واجهتها بالتسبيح والشكر، وأشرنا إلى دلالات هذا. ثم تحدثنا عن مريم كشخصية فذة تعرف حجمها ومقامها في المهام الجسام، مهمة صعبة أن تحمل في أحشائها مخلص العالم المسيا، مهمة صعبة، إلى أن مريم عرفت حجمها ومقامها. ثم تحدثنا عنها شخصية فذة لأنها كانت تعلم من هو العامل ومن هو المحرك ومن يجب أن يتلقى المجد. الله القدير القدوس الرحوم، الله له المجد وليس لإنسان. طبعا عبر التاريخ تباينت الآراء في دور مريم، ولهذا قلت في الأسبوع الماضي أن البعض توصل إلى الظن أن لمريم دور في الخلاص، وأن لمريم دور في الشفاعة، وسيطة النعم، كوميدياتريكس كوريدمتريكس. هي في نظر الكثيرين مساوية للمسيح في دور المسيح، لكننا اعترفنا أن قناعاتنا الإنجيلية أبعدت مريم عن أي دور، تجاهلت أي دور لمريم. وبالرغم من أن المجمع الفاتيكاني الثاني الذي أخبرتكم عنه في الأسبوع الماضي حاول أن يخلق توازنا في الآراء، لكن الإنجيليين ذهبوا إلى تطرف آخر، إلى أن جاء بعض الإنجيليون الذين أسميهم بالمحدثين الرؤيويين، الذين توقفوا وتأملوا في النصوص الكتابية وقالوا: لابد أن هناك دورا لمريم، لابد أن هناك دورا لعبته مريم في تاريخ الخلاص المسياني. وبينما كانوا يدرسون الصور التي كانت تشير إلى المسيح في العهد القديم، ابتدأوا يشاهدون بعض المشاهد المريمية، إذا شئتم بعض الصور المريمية في العهد القديم، إشارات إلى مريم توضح دورها المبارك. ننطلق من التسبحة. مريم كانت تعرف الكتاب كما قلت، ولهذا كانت تسبح الرب مستخدمة المزامير. إذا ما كنت غلطان هناك 13 اقتباسا من المزامير في هذا المقطع الصغير، أظن أنه رقم دقيق. كان هناك ارتباط إذن مع العهد القديم، وختمت التسبحة بالإشارة إلى أن هذا الكلام هو إتمام لمواعيد الله، لما قالت عضد إسرائيل فتاة ليذكر رحمة كما كلم أباءنا لإبراهيم ونسله، في إتمام مواعيد. هذا الارتباط بالعهد في العهد القديم أو مع العهد القديم نراه في الهيكل في الأصحاح الثاني من إنجيل لوقا، عندما حملت مريم الطفل يسوع وصعدت به إلى الهيكل عند اكتمال أيام تطهيرها لكي تقدم هذا الطفل للمسيح إتماما للناموس، لأن يسوع كان فاتح رحم، كان البكر، فقدمته للمسيح. وهناك سمعت كلاما من سمعان الشيخ وبالأخص من حنة النبية إشارة إلى المواعيد الإلهية وإلى انتظار الشعب فداء في أورشليم. فإذا لا نستطيع أن نطلق، إذا شئتم نفصل بين مريم والعهد القديم، تماما كما أننا لا نستطيع أن نفهم دور المسيح من دون أن نفهم العهد القديم. هناك جذور في العهد القديم، وفي الوقت عينه مع جذور العهد القديم هناك تطلعات مستقبلية. هو ذا منذ الآن جميع الأجيال شو تطوبني، عم تحكي لقدام، في الماضي في ارتباط، في الحاضر هي موجودة ولها دور، وفي المستقبل أيضا لها ارتباط. شو الدور؟ شو المثال إذا بدكم؟ شو الصورة التي قدمتها مريم أو كانت لمريم في العهد القديم؟ هناك عدة أدوار وعدة صور نستطيع أن نخرج بها من الكتاب المقدس للعذراء المباركة، لكن سأركز على واحدة منهم اليوم. صورة واحدة يقدمها الكتاب بعد ما رجعت عدد من المفسرين والمعلمين واللاهوتيين، وجدت أن الدور الرئيسي أو دور رئيسي من الأدوار الرئيسية التي لعبتها مريم، صورة من الصور، ونحن في مجمل الموضوع سنتكلم عن 5 صورة منهم، هي أن الكتاب تحدث عنها في العهد القديم على أنها ابنة صهيون. ابنة صهيون. قبل أن أدخل في صلب الموضوع دعوني أقول أن المنظار الكاثوليكي لدور مريم يتحدث مثلا عن الجميلة السوداء، اليوم بتسمعوا مرات بالعذراء السوداء، وطبعا هيدي الصورة الجميلة السوداء مأخوذة، عذراء السوداء البلاك مادونا الجميلة السوداء، ورد ذكرها وين؟ بنشيد الأنشاد، أنا جميلة وسوداء. فأخذت هذه الصورة ونقلت لكي تطبق على مريم. هاي واحدة منهم. وبالمناسبة في عدة صور في نشيد الأنشاد تستخدم للإشارة، طبعا بحسب التفسير الكاثوليكي، للإشارة إلى مريم ودورها. عندكم مثلا المرأة الفاضلة، وبكلمة فاضلة هناك إشارة إلى القوة والإمكانية، إلى صورة الجيش المنتصر يلي قدراني نفذ، يلي قدراني حقق الأمور. ولهذا صورت مريم أولا على أنها امرأة فاضلة، woman of valor، وعلى أنها قائدة جيش الرب المنتصر، انطلاقا من أمثال 31:10. ذهب أيضا التعليم الكاثوليكي للإشارة إلى مريم على أنها قائدة أجواق السماء، بناء على ربط شخصية مريم في العهد الجديد مع مريم أخت موسى في العهد القديم بحسب سفر الخروج. وفي سفر الخروج نرى مريم أخت موسى مرنمة تقود شعب الرب بالترنيم والتسبيح للرب بعدما عبروا بحر سوف. وهي أيضا في المنظار الكاثوليكي، انطلاقا من العهد القديم، أقول هذا، أنها هي الدائمة البتولية. دائمة البتولية، نين جابوا التعليم؟ جابوا التعليم من سفر نشيد الأنشاد الأصحاح الرابع. اسمعوا هذه الآية، العدد 12: أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. أي أنها بعدما ولدت المسيح أقفل على مستودعها، على أحشائها، فلم تلد ولدا آخر. إذن هي دائمة البتولية، لدرجة أن اللاهوتي أو أبي الكنيسة جيروم استنادا إلى هذا النص في نشيد الإنشاد 4:12، استنادا إلى هذا النص أعلن أنه كما أن قبر المسيح لن يدخله شخص آخر، هكذا مستودع مريم لن يلد ولدا آخر. سكر على الموضوع. ثم نأتي إلى نبوة يوئيل. تسمعوا عن الظهورات، مرات نحن مستغرب كيف يا عم الناس بتآمن بالظهورات بالرؤى، وإذ بالكنيسة الكاثوليكية تعتمد على نبوة يوئيل التي ذكرها بطرس واقتبسها في الأصحاح الثاني من سفر أعمال الرسل، إنه في الأيام الأخيرة أسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم، يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. إذن هذا جزء من حياة الكنيسة بناء على تعليم العهد القديم، أن المؤمنين المسيحيين سوف يرون رؤى، وهذه الرؤى قد تمحورت حول العذراء القديسة مريم، وهي تظهر وتطلق الرسائل وتطلب من الذين تتراءى لهم أن ينقلوا رسائلها، لدرجة أن الناس صارت تذهب بالملايين لكي تشاهد ظهورات العذراء. لفت نظري في هذه الدراسة عندما فتشت عن موقع ظهورات تتراءى فيه العذراء على ما أظن في كل يوم. البعض منكم سمع عن ميدجورية في يوغوسلافيا. مما لفت نظري بعدما استطلعت بعض المعلومات، أظن أنه 10 ملايين كاثوليكي يزورون هذا الموقع في كل سنة. الملفت في النظر أنه المطران المسؤول عن تلك المنطقة قال أن الناس حولوا رؤاهم ونظرتهم لمريم إلى تجارة. وبالمناسبة الكنيسة الكاثوليكية لا تعترف بهذه الظهورات في ميدجوريه، غير مثبتة كنسيا، وبالتالي الكنيسة الكاثوليكية لا تقبل بها. لكن الناس ماشي عاملين منها تجارة، ملايين من الناس تذهب إلى هناك في كل سنة. وفيكم تتصوروا لو بيجينا نحن على لبنان 10 ملايين سائح، كيف منكون كلنا مبسوطين ومرتاحين وكلنا منبلش نشوف رؤى وأحلام. منين جابوها؟ من يوئيل. بعد فيه قال هي صعدت إلى السماء بالجسد. بنوا هذا الكلام على النبوة الواردة في سفر إشعياء الأصحاح 25، ابتلع الموت إلى غلبة. تذكرين هالآية؟ مين اقتبسها؟ بولس في كورنثوس الأولى 15. ابتلع الموت إلى غلبة. ويقول أصحاب هذا التفسير بأن مريم ابتلعت الموت إلى غلبة وصعدت بالجسد إلى السماء بأنه إن كان أخنوخ وإيليا يستحقان الصعود إلى السماء فهي أفضل من كليهما، إذ أنها التي حملت المسيح مخلص العالم في أحشائها. جمعوا كل هالمبادئ اللي ذكرت لكم إياها وقالوا إذا هيدي كل النبوات بتنطبق على مريم في العهد القديم، وطبعا جعلوا منها تعليما، ذكرت لكم جمعة الماضي تعبير تعليما من الإيمان، يعني صار إذا ما بتآمن فيه أنت مصيرك الأبدي مهدد، وألزموا الناس على الإيمان به، ولخصوا الصورة كلها وقالوا أن مريم تمثل ابنة صهيون. ليه؟ لأنه كمان بالعهد القديم قولوا لابنة صهيون هو ذا مخلصك آت. وبعدين إرميا استعمل تعبير كمان ربط القصة أكتر، قال بماذا أقايسك وأعزيك أيتها العذراء بنت صهيون. معلش معلومات لكن رح نربطها كلها ببعضها بنعمة الرب. وفي صور عن الولادة بعد، قال تلوي ادفعي يا بنت صهيون كالوالدة. وجاي هون التلوي من ألام المخاض، يعني أيدي إرميا قال ميخا قالها، لكن إرميا يقول لأني سمعت صوتا كما خضة ضيقا مثل ضيق بكرية. امرأة عم بتولد لأول مرة، ولدها البكر. صوت ابنتي صهيون تزفر وتبسط يديها، مثل صوت المخاض صوت ابنة صهيون. وطبعا لما بتجمعوا كل هيدول مع هالآيات التي تتحدث عن ابنة صهيون، اجا القديس يوستينيانوس الى إيريناوس، وكل اللي لحقوهم من اباء الكنيسة من القرن الثالث للميلاد قالوا اذا العذراء هي ابنة صهيون، وبالتالي هي حواء الجديدة، حواء الثانية. ليش؟ لأن حواء الثانية جاءت لتمحو بطاعتها آثار عصيان حواء الأولى. رح لكم شغلة تاني، افتحوا معي لسفر التثنية، سفر التكوين إصحاح 3 بعدد 15. لاحظوا، قال وأضع عداوة بينك وبين المرأة، عم يحكي الحية، وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. هلأ هو بالنص الأصلي في العبري جاي لا مذكر ولا مؤنث. شو بقولوا إذا مش مذكر أو مؤنث؟ بالإنجليزي نيوتر، يعني لا هذه ولا تلك، جاي بصيغة حيادية إذا بدكم. لما جاءت الترجمة الكاثوليكية غيروا هاي الهو. هلا نحن بنقراها بالعربي هو، منفكر إنه مذكر، لا هي في الأصل مش مذكر، لكن لأنه باللغة العربية ظاهر ما في، يا بتكون يا مذكر يا مؤنث، أوكي، غيروها وجعلوها هي تسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. بالإنجليزي جاي it، الإت لا هي مذكر ولا هي مؤنث، غيروها، شالوا الإت حطوا she، هي صارت حواء الثانية هي التي ستنتقم لحواء الأولى وترد الاعتبار على أساس أنها هي ستسحق رأس الحية. بالمناسبة هذا الكلام الذي اقتبسته هلأ هو كلام الكاردينال جوزيف راتسينجر يلي هلأ صار البابا بنديكتوس السادس عشر، نادى في أحد كتبه بأن مريم هي حواء الثانية التي ستمحو آثار خطية حواء الأولى. تمسكوا بأن حواء، بأن مريم هي ابنة صهيون، لكن هيدا خلق مشكلة، هيدا اللي بدنا نحكي عنه هلأ. هذا خلق مشكلة لأننا لا نستطيع أن نتعاطى مع هذه الصورة وهي صورة كتابية، لا نستطيع أن نتعاطى مع هذه الصورة انتقائيا. يا أنا بدي أقبل مريم ابنة صهيون كما صورها الكتاب تماما، أو أنني لا أقبل بها وأقبل بها شخصية ظهرت فجأة على مسرح التاريخ في العهد الجديد لغاية معينة وعملت المطلوب منها واختفت. طبعا بالنسبة لنا كإنجيليين ما عندنا مشكلة أن هناك صورة لمريم في العهد القديم على شكل ابنة صهيون، ما عندنا مشكلة أبدا. المشكلة في أننا نريد أن نقبل الصورة بكاملها. روحوا معي لسفر إرميا إصحاح 2، نبوة إرميا الإصحاح الثاني، لاحظوا كلام الرب. وصارت إلي كلمة الرب قائلا: اذهب ونادي في أذني أورشليم. من هي أورشليم؟ ابنة صهيون، هذه هي أورشليم. قائلا، وشوفوا أن الصيغة هي في المؤنث، هكذا قال الرب: قد ذكرت لك غيرة صباك، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية. خلوا مريم بفكركم، ها، خلوا مريم بهالصورة بفكركم. غيرة صباك، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية. مريم فاتت ببرية الشائعات وبرية الصعوبات وراحت في البرية إلى مصر، كلها هيدي في أرض غير مزروعة. طيب شو صار هون؟ شو صار؟ لاحظوا: لذلك أخاصمكم بعد، يقول الرب، وبني بنيكم أخاصم. عم يحكي عن الشعب. روحوا إلى العدد 17، عدد 17: أما صنعتي هذا بنفسك إذ تركت الرب إلهك حينما كان مسيرك في الطريق. وفيكن تكملوا، فيكن تكملوا الكلام إلى أورشليم إلى ابنة صهيون. صعب نربط صورة ابنة صهيون كما ذكرها أرميا، وفي مقاطع تانية غيرها لكن لا أريد أن أطيل الكلام. صعب أن نربط هذا الكلام عن شخصية يتهمها الرب بعدم الأمانة
بالأول بالأمانة بعدين بعدم الأمانة. صعب أنه نربط هالشخصية مع شخصية مريم كما يصورها البعض بأنها من حبل بها بلا دنس، معصومة عن الخطية منذ ولادتها، صعدت بجسدها إلى السماء إلى آخر السلسلة، لأننا نرى في العهد الجديد صورة متلازمة مع كلام إرميا. نحن نرى في العهد الجديد صورة مريم التي لا تفهم مقاصد الله، صورة مريم التي تتدخل لكي تعيق عمل المسيح، صورة مريم التي تتكلم في حين كان يجب أن تبقى صامتة، هذول بتلاقون بيوحنا 2، صورة مريم التي استغلت العلاقة الوالدية مع المسيح على أساس إن أمه لكي تجرب من فحوى النص الذي نقرأ في مرقس إصحاح 3، لكي تجرب أن تقنع بتغيير أسلوبه وطريقة تعامله ورسالته. استغلت العلاقة الوالدية في حين كان يجب أن تظهر الإيمان. وقد فسر أحد اللاهوتيين ما قلته الآن، ربطوا مع يوحنا الإصحاح الأول وعدد 11 لما قال إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، انطلاقا من هذه الصورة حتى مريم لم تقبله فيما بعد. مريم، إخوته، مجتمعه، شعبه لم يقبلوه. لا أظن أنا أوافق على هذا الحقيقة، لكن لابد أن مريم مرت في سلسلة من التحديات والصعوبات بالنسبة لموقفها من المسيح. وكتب أحد أباء الكنيسة ترتوليان يؤكد هذا المنطق والتفسير بأن مريم على مثال ابنة صهيون، مؤمنة وغير أمينة، طائعة ومعرقلة، متبصرة وغير فاهمة. هي تقدم لنا مثالا كاملا لابنة صهيون في العهد القديم، وليس مثالا انتقائيا، تماما كما أنها تمثل العروس، عروس المسيح النقية أي الكنيسة بموجب نعمة الله غير المستحقة. إذن نجد مريم كابنة صهيون على رأس مجموعة من الغرباء، شيك بيسمينا الكتاب كمؤمنين، والنزلاء الذين يحتاجون أن يصلوا في كل يوم واغفر لنا ذنوبنا. مريم هي ابنة صهيون بصورة متكاملة. إذا منطلع على مريم منلاقي موقعها في الكتاب موقع مفصلي. إجت مريم عند تقاطع العهدين من ناحية، ومن ناحية أخرى إذا بتقروا سلسلة الأنساب في إنجيل متى الإصحاح الأول بتلاقوا أن مريم كانت الاسم الأخير في سلسلة من أسماء السيدات النساء اللواتي كنا في نسب المسيح، واستغلهم الله لكي يتمم الوعد الإلهي. لكن مع أنه استغلهم لإتمام مقاصده، كانت مريم هي الأسمى، مريم عندها الخصال والصفات اللازمة لكي تحمل المسيح في أحشائها. مريم مثل ما قلت إجت عن مفصل العهدين. مين إجا معها بهداك الوقت؟ يوحنا المعمدان سابق المسيح. ويوحنا شو كان لهجه؟ تذكروا؟ لكي هو يزيد وأنا أنقص. ولعل هذا كان شعار مريم. في هذه الصورة بالحقيقة يعنيني أمران، سوف أذكرهما بكل اختصار. يعنيني شغلتين. كإنسان مؤمن أتطلع إلى صورة مريم كابنة صهيون، إلى صورة مريم التي عاشت دورا أساسيا في خطة الخلاص، كما قلت في هذا الصراع اللي عاشته كونها مؤمنة لكن غير أمينة، مرات طائعة لكن مرات تعترض وبتتصرف تصرفات بشرية، متبصرة أحيانا بتشوف الأمور ومرات ما بتفهم على الرب. لابد أن هناك أمرا يعنيني. الأمر الأول أن مريم في صورتها كابنة صهيون، مع رفعتها وسموها
كانت بحاجة إلى مخلص. شوفوا أحبائي، سمعت النبوة، قولوا لابنة صهيون هو ذا مخلصك آت. لما رنمت هي شو قالت؟ تبتهج روحي بالله مخلصي.
يعني النبوة التي قيلت في القديم قد تمت الآن، ولهذا أنا أبتهج. مريم كانت بحاجة إلى مخلص. هذا الصراع الذي عاشته لم تقدر على مواجهته من دون المخلص. ومرات كثيرة كان المسيح يضطر إلى تصحيح المسار لمريم. يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد، ضبطي ساعتك، ساعتك مش على ساعتي، برنامجك مش على برنامجي، ضبطي برنامجك تيصير على برنامجي. من هي أمي وإخوتي؟ ناطرينك برا. ليه؟ إذا بترجعوا قبل بالنص نقرأ إنه أقرباؤه وأنسباؤه صاروا يقولوا عنه إنه شو؟ إنه مجنون. هل هؤلاء الأنسباء والأقرباء كانوا يتضمنون العذراء مريم؟ الكتاب غير واضح ولا أريد أن أستنتج هنا. لكن ليش إجت لعنده بنفس النص؟ بعض المفسرين يقولون أنهم كانوا يريدون أن يقنعوا المسيح بأنه يرجع على بيته، مثل واحد عنده ولد مجنون، خي خده ضبه بشي محل، ضبه بشي محل، يشكل إحراج للأهل. ويسوع كان عم بيحكي بكل وضوح وبكل صراحة ويتحدث عن الأمور، يواجه الفريسيين ويواجه معلمي الناموس ويفحمهم ويحرجهم، خي ضبوه. ربما لهذا السبب جاءت مريم، وربما لهذا السبب جاء جواب المسيح، من هي أمي؟ من هن أخوتي؟ قال من يصنع مشيئة الله هو أمي وأخي وأختي. هل يسوع يريد أن يقول لنا أن مريم في هذا الوضع لم تكن تصنع مشيئة الله؟ بس هيك لتفكروا فيها شوي. مختصر الكلام، مريم بحاجة لمخلص. مختصر الكلام، كل إنسان مهما على شأنه وكبرت قيمته وعلى علمه وكثر ماله ما زال بحاجة لمخلص، وليس مخلص إلا يسوع. الأمر الثاني، إذا كنت أريد أنا كمسيحي أن أرى مريم القديسة الرفيعة المستوى السامية الإكرام، أن أراها مثالا لي، لابد أنها في رحلة غربتها واجهت تحديات في استيعابها لعمل المسيح وخدمته. واجهت تحديات ذكرناها بيوحنا 2 لما صارت عجوبة العرس. البعض بيقولوا بيحبوا يفسروا انه يسوع ضرب له سلام وقال له امرك ستنا، عبوا الجرار مي وصار الماء خمر. لا اظن ان لغة النص تؤدي هذا المعنى. مرقس 3 نفس الشيء كما ذكرت، مرتبطة مع الأناجيل الأخرى مثل متى 12 نفس النص. واجهت مريم في رحلة غربتها تحديات في استيعابها لعمل المسيح وخدمته. لكن هنا الروعة أحبائي، ولهذا أحب مريم أنا، ولهذا أنا أريد أن نتعلم أن نكرمها. لأن بالرغم من كل الصعوبة، بالرغم من كل التحديات، بالرغم من كل الإشاعات، بالرغم من كل المصاعب، يقول التقليد أن يوسف مات تركها أرملة مما زاد في صعوبة حياتها، بالرغم من كل هذا انتهت مريم واقفة عند الصليب. انتهت مريم مجتمعة مع المؤمنين للصلاة في العلية. هيدا المستوى، هيدا الرفعة. مشان هيك نحن بدنا نكرم مريم. نحن نريد أن نعلم لماذا ونريد أن نفعلها. ليش بدي كرم مريم؟ لأن مريم قدوة لي، أنه بالرغم من كل الصعوبات ومن كل التحديات وبالرغم من الخطر، حتى عندما هرب كل التلاميذ، اختبأوا، فزعوا، خافوا على روحهم، كانت مريم واقفة كجلمود صخر أمام الصليب. هناك عند المسيح هناك مقام كل إنسان مؤمن حقيقي، ومريم هي قدوتنا في هذا أحبائي. وين مريم؟
في العلية تواظب، بيستعمل الكتاب التعبير في سفر أعمال الرسل،
كانوا يواظبون على الصلاة مع النساء، 120 شخص يواظبون على الصلاة مع النساء، وكانت أم يسوع معهم
في مواظبة التزام. ابنة مات ما اعترضت على ربنا، ليه؟ لأنها عندئذ كانت قد بلغت المستوى الذي رأى بالإيمان أن يسوع هو حي مقام. طبعا كانت شافته بهذه الفترة، لكن كان بلغ إيمانها المستوى الرفيع أنها كانت مع الكنيسة. ليش ذكرها الكتاب بشكل خاص في ذلك الوضع؟ لكي يبرز لنا دورها وأهميتها، هي المشجعة الداعمة التي تستطيع فعلا بعد الوقوف أمام الصليب أن تتحدث عن عظائم الرب، لأنها غير عن كل الموجودين. ما حدا من الموجودين حضر عملية الولادة العذراوية، ما حدا منهم إلا هي ولا شخص تاني. مريم لوحدها تمتعت بالامتياز بأنها شاهدت الولادة العذراوية وشاهدت القيامة يسوع المقام من بين الأموات. ألا تستحق مريم أن نكرمها وأن نقتدي بها ونتعلم منها؟ طبعا، لكن عندما نفعل دعونا نفعل بناء على الأساس الكتابي وليس على مجموعة استنتاجات بشرية، لكن على أساس تعليم الكلمة. مريم كابنة صهيون قدوة لي بأنني أحتاج إلى مخلص. مريم كابنة صهيون قدوة لي بأن الموقف الصحيح هو أمام الصليب ومع الكنيسة. رب يعطينا نعمة نتعلم هالدروس هاي. دعونا نصلي.